قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير اليسير، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر علينا وعليكم به فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يعيننا وإياكم على العمل بهذا الكتاب العزيز، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، اللهم آمين. أتناول مستعينا بالله عز وجل آيات من سورة آل عمران بالتأويل والبيان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول تعالى ذكره في كتابه الكريم: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. أي يستوي هذا الذي اتبع ما يقربه من الله ومن جناته ومن مرضاته مع الذي اتبع هواه وأشرك بالله فرجع بسخط من الله عز وجل ثم مأواه جهنم وبئس المصير؟ هذا المعنى يتكرر كثيرا في كتاب الله عز وجل، معنى مفاده أنه لا يستوي أبدا المؤمن مع الكافر، لا يستوي المؤمن مع الفاسق، لا يستوي من أفنى عمره في طاعة الله مع من أفنى عمره في المعاصي واتباع الشياطين. دلت على هذه المسألة أدلة كثيرة. قال تعالى في كتابه الكريم: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله، تفضل.
حبك الله.
حبك الله الذي حبتنا.
عندي هذه الأسئلة. السؤال الأول: اشتريت حلق من الذهب لزوجتي، وعندما رجعنا إلى البيت وجدنا الحلق واسع جعلناه إلى نفس محل الذهب، فوافق على إرجاعه بشرط أخذ نفس الجرامات على نفس الوزن، فأخذناه وزاد 50 ريال، فدفعنا 50 ريال. إذا كان الفعل جائز أم غير جائز؟ السؤال الثاني:
نعم،
هل الذهب الذي تم شراءه بالذهب إذا كان الفعل محرم، الحق بالذهب نفسه يصير حرام، ولا الفعل نفسه هو الذي يحرم؟ السؤال الذي بعده: هل إزالة النجاسة شرط في صحة الصلاة؟
نعم نعم.
هل إزالة النجاسة شرط في صحة الصلاة؟ إزالة النجاسة من على الثوب أو من على المكان الذي يصلى عليه شرط في صحة الصلاة؟ السؤال الرابع: هل الصلاة خارج المسجد مع سماع صوت الإمام والمسجد غير مملوء، هل الصلاة صحيحة أم لا؟ السؤال الخامس: هل يجوز جمع الصلاة في الحضر في حالة وجود ظروف معينة، وهل الجمع يكون تقديم أو تأخير؟ السؤال الذي بعده: هل تسقط الجمعة على من حضر العيد مع الإمام؟ السؤال السابع: هل يشرع رفع الأيدي في تكبيرات صلاة العيد والجنازة؟ السؤال الثامن: هل إفداء جميع أعمال البر من صلاة نافلة وصيام وقراءة قرآن وصدقة إلى الميت مشروع أم لا؟ السؤال قبل الأخير: الصلاة والصيام المتروكان عمدا هل يجب إعادتهما؟ السؤال الأخير: جزاك الله على خير الجزاء، ما هو الضابط في جمع الصلاة في وقت المطر؟
وبارك الله في جهودكم، جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالأخ الكريم سأل عدة أسئلة، منها أنه ذهب واشترى حلقا لزوجته، وبعدها رجع إلى البيت ووجد الحلقة متسعا، فرجع إلى الصائغ وبدله بحلق آخر ودفع 50 ريالا أو جنيها كفارق. أقول بالله تعالى التوفيق: البيع الأول قد تم الذي هو شراؤك الحلق قد تم وانصرفت إلى بيتك، ثم رجوعك إلى الصائغ مرة ثانية، هذا يستلزم بيعا وشراء جديدين، فبيعهما معك، بيعوا الحلق الذي معك واقبض الثمن واشتري كيف تشاء. هذه الصورة الصحيحة، وهذا بإطراد. لكن قد يغتفر هنا أمر، وهو مسألة اقتراب الوقت مع اتساع الحلق وأنت فقط تطلب تضييقه، فقد يغتفر لك ما سبق، والبيعة الأولى الصفقة الأولى تلغى من الأصل كأنها لم تكن شيئا، فهذا يغتفر، قد يغتفر. وإن قال قائل باغتفاره لقرب الوقت جاز، فأنت بين أمرين، إما أن البيعة الأولى كأن لم تكن تحله ويحلك منها وتشتريان من جديد، أو أنكما تنشئ بيعا جديدا. ففي حالة إنشاء بيع جديد لا بد إذا سلمته الذهب القديم الذي عندك الحلق تأخذ ثمنه وتشتري كيف تشاء، والله أعلم. أما عن إزالة النجاسة فتجب إزالة النجاسة، لكن إن قدر وصلى شخص وفي ثوبه نجاسة وهو لا يشعر، أو في نعله نجاسة وهو لا يشعر، فالصلاة صحيحة. أما إذا شعر فيأثم إذا شعر ولم يزلها، يأثم إذا شعر لم يزلها. أما إذا كان يعلم أن لا يعلم أن هناك نجاسة وصلى فالصلاة تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ذات يوم وكان يلبس النعلين، فخلع نعله في الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم، فلما انقضت الصلاة سألهم النبي صلى الله عليه وسلم ما لأراكم خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى، شهدي أن تكبيرة الإحرام تمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعلاه فيهما أذى، ولم تبطل تكبيرة الإحرام، فلذا لا تبطل الصلاة في وجود النجاسة. لكن إن كان الشخص عالما وجبت عليه إزالتها، إن لم يفعل أثم، أما عن الصلاة فتصح، وهذا مقتضى الدليل الذي وقفت عليه، والله أعلم. وياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أقول بالله التوفيق، الأخ سأل سؤالا آخر، هل إذا اشترى ذهبا بطريقة خاطئة فيها شيء من التحريم هل الفعل نفسه محرم، أم أن الذهب بعد ذلك ولبس الذهب يحرمان؟ أقول وبالله التوفيق، الفعل نفسه يحرم، عليك إثم الصنيع الذي تم على خلاف الكتاب والسنة، أما الذهب نفسه فيجوز لبسه. أما الصلاة خارج المسجد وما زال في المسجد بقية لصفوف، ولكنك صليت خارج المسجد مع قوم أنشأتم صفا خارج المسجد، هناك أماكن لصفوف داخل المسجد، هل الصلاة تصح؟ الصلاة تصح مع الكراهة، فينبغي أن تتقارب الصفوف، لكن إذا لم يكن هناك تقارب فالصلاة صحيحة مع الكراهة. أما هل تجوز الصلاة في الحضر جمعا عند ضرورات القصوى؟ تجوز، كحالات العمليات الجراحية أو الاختبارات أو نحو ذلك، وهذا لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87 من غير عذر من خوف ولا مرض ولا سفر ولا مطر. قيل لعله أراد أن لا يحرج أحدا من أمته، قال وأنا أظن ذلك. فهذا يكون في أوقات الحرج، يكون نادرا، لأن الأصل أن تصلى الصلوات في أوقاتها، لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والله أعلم. أما هل تسقط الجمعة على من صلى العيد؟ هل يسقط عن الشخص الذي صلى صلاة العيد هل تسقط عنه الجمعة ويجوز أن يصليها ظهرا؟ هذا رأي قال به بعض أهل العلم. ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا اجتمع العيد مع الجمعة في يوم واحد وصلى الشخص العيد سقط عنه فرض الحضور للجمعة لكن يصليها ظهرا. هكذا قال الجمهور، قال فريق من العلماء. أما أكثر العلماء على أن ذلك لا يسقط، على أن ذلك لا يسقط فرض الجمعة، لا يسقط فرض الجمعة، قالوا إنما الترخيص كان لأهل العوالي فقط. فعلى ذلك هناك بعض المذاهب في المسألة. مذهب يقول إذا شهدت الجمعة، إذا شهدت صلاة العيد جاز لك أن تصلي الجمعة ظهرا في بيتك ولا تحضر للجمعة. ويستدلون على هذا بحديث عن رسول الله ضعيفة الأسانيد، لكن صح ذلك عن بعض الصحابة. والرأي الآخر الذي عليه الأكثرون أن الجمعة لا تسقط، وإنما كان الترخيص لأهل العوالي الذين بيوتهم بعيدة كانوا يأتون لصلاة العيد فيصعب عليهم الانتظار للجمعة، فرخص لهم في زمن عثمان رضي الله عنه في الرجوع إلى بيوتهم، وصلاة الظهر هناك ظهرا. أما الشوكاني رحمه الله تعالى فذهب مذهبا شاذا في المسألة، حاصله أنه حينئذ لا جمعة ولا ظهر، كذا قال، وهو من أشد المذاهب في هذه الحال، والله أعلم. أما رفع اليدين في صلاة العيد والجنازة فهو مذهب الجمهور، مذهب الجمهور أن الأيدي ترفع مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة ومن تكبيرات العيدين. أما العيدين فللقياس على الصلاة المعتادة، فنحن قيام في الصلاة المعتادة مع كل تكبير نرفع أيدينا، وأما الجنازة فالقياس أيضا ولأثر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. أما الأحناف فذهبوا مذهبا آخر مخالفين الجمهور، وعلى مذهبهم الشيخ ناصر الدين الألباني في هذه المسألة رحمة الله عليه، واستدلوا بحديث ضعيف ضعفه أكثر أهل العلم المتقدمين، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة ثم لا يعود، وهذا ضعيف عند جماهير المحدثين الأولين، والله أعلم. أما أعمال البر فالذي ورد فيه نص عن رسول الله يفعل وإلا ترك، فورد الصوم عن الميت الذي عليه صوم، وورد قضاء النذر عنه، والعمرة عنه، والحج عنه، والصدقة عنه، والدعاء له، والاستغفار له، كل ذلك وارد. أما الصلاة عنه فلم ترد، أما قراءة القرآن عنه فلم ترد، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
لو سمحت يا شيخنا ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
إن شاء الله ممكن. تفضل.
طيب دلوقتي عندي أنا طالب في معهد حاسب آلي.
وبعد؟
في آخر السنة بيعملوا حاجة اسمها زي مجموعات التقوية كده زيها. كل طالب بيدفع على 10 مواد 200 جنيه وبيدوله الحاجات اللي تيجي في الامتحان. فهل يجوز ليا ان انا اخد الحاجات دي اذاكر منها؟
هذا غش. يعني انتم تعطون بصفه خاصه الاسئله التي ستاتي في الامتحان لكونكم تاخذون دروسا خاصه.
هي تبقى في المعهد.
انا لا ادري اذا كانت أشياء خاصة تعطى لمن يدرسون دروسا خصوصية فلا غش. عفى الله عنا وعنك. نعم. أقول بالله تعالى التوفيق. ما زلت بصدد الأسئلة. الصلاة والصيام المتروكان عن عمد وبعد التوبة هل يقضيان؟ نعم. أما الصوم فبالإجماع يقضى الصوم الذي ترك عمدا ثم تاب الشخص بعد ذلك قضاؤه على المتيسر. الصلاة كذلك عند جماهير العلماء أن الصلاة التي تركت عمدا تقضى هي الأخرى، لكن الصلاة ليس عليها إجماع. أما الصوم فعليه إجماع، لكن قضاء الصلاة رأي جمهور العلماء أكثر أهل العلم. أما الضابط في الجمع في المطر هو المشقة. أما حديث الجمع في المطر بعمومه فإسناده ضعيف. أما الزوج الذي أرسل رسالة قصيرة ويقول إن زوجته حولت حياته إلى جحيم، فقل بالله تعالى التوفيق، لا ينبغي أن تكون الحياة جحيما ما دمت واثقا بالله سائرا على شرع الله سبحانه وتعالى، فما جعل الله عليك من حرج. فقدم لها النصح، قدم لها التذكير التي تخافون نشوزهن، فاعظوهن واجرهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن ضاقت بك السبل فلك أن تطلق ولن يضيعك الله ما دمت مظلومة. أما الكوافير الحريم والأصح في التسمية أن نسمي الماشطة، فالماشطة بدلا من الكوافير، فهذا الكوافير الحريمي في تفصيل ولا بد. إذا كانت العاملات عندك نسوة ولا يرتكبن محاذير، لا يرتكبن النمص ولا يرتكبن تفليج الأسنان ولا غير ذلك من المحرمات، ولا يطلع على العورات أحد، جاز للمرأة أن تزين المرأة دون محاذير شرعية. أما إذا وجدت المحاذير الشرعية كفعل المحرم كالنمص أو كالاطلاع على العورات التي أمرت المرأة بسترها، فحينئذ لا يجوز والله أعلم. ففي أمر المشطة تفصيل الذي هو الكوافير، فوجهه إلى حيث يكون حلالا وبالله التوفيق والله أعلم. أقول بالله تعالى التوفيق. يقول تعالى أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. سلف الحديث عن الآية الكريمة بما حاصله أنه لا يستوي أهل الصلاح مع أهل الشر والفساد، وقد قال تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، وقال تعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب، وقال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، وقال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. أي ما الذي حدث لعقولكم حتى تظنوا بالله سبحانه وتعالى أنه يجعل المسلم كالمجرم، فلا يستوي من أفنى عمره في طاعة الله مع من أصرف على نفسه طيلة حياته في الكبائر والذنوب والمعاصي، لا يستوي من يعمر الملاعب مع من يعمر المساجد قائما وقاعدة، لا يستوي عباد الوثن مع الموحدين الذين يعبدون الله وحده لا شريك له. فهذا ليكن منا جميعا على بال. بارك الله فيكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
تفضل.
عندي بعض أسئلة.
تفضل.
حديث يا تجار إنكم تبعثون يوم القيامة فجار إلا من اتقى، وحديث أبغض الحلال عند الله الطلاق، وحديث التمس الأرزاق عند تلاقي الأقدام.
التمس إيه؟
يا شيخ مسألة
التمس إيه عفوا
إذا بقي.
لا عذرا، السؤال الثالث التمس ماذا؟
التمس الأرزاق عند تلاقي الأقدام.
شيء آخر؟ أنا حديث المذكورة ثلاثتها ضعيفة، وإن كان حديث يا تجار يا تجار إنكم تبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى هو ضعيف أيضا على التحقيق، لكن بعض العلماء يتساهل في تحسينه بدعوى أنه فضائل الأعمال، لكن على التحرير فحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وحديث يا تجار إنكم تبعثون يوم القيامة فجارا، وحديث التمس الأرزاق عند تلاق الأقدام ثلاثتها ضعيفة والله أعلم. قال تعالى في كتابه الكريم فمن اتبع رضوان الله كمن باء رجع بسخط من الله ومأواه جهنم، أي مأواه الذي يأوي إليه جهنم، وبئس المصير أي بئس المصير الذي سيصير إليه بعد مماته بعد بعثه يوم القيامة. ثم قال تعالى هم درجات عند الله، أي الخلق درجات عند الله، فكما أن أهل الجنة درجات فأهل النار كذلك دركات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فليس كل الشهداء في منزلة واحدة وليس كل المجاهدين في منزلة واحدة، فهناك مجاهد كان في دنياه مصليا صائما مطيعا وصولا للرحم برا بالوالدين تاليا لكتاب الله واستشهد، فهذا في درجات عالية، وهناك من قتل وكان في دنياه دون ذلك وفي درجة أدنى والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي عدة أسئلة شيخ، أسأل الله يجعل في ميزان حسناتك.
يا رب وإياكم.
هل التثويب في الأذان سجل التثويب في الأذان الأول أو الأذان الثاني مع ذكر الدليل جزاك الله خير؟ هل المشروع المردد الإقامة مثل الأذان؟ السؤال الآخر هل النساء أذان وإقامة؟ السؤال الثالث هل الدعاء مشروع عند ختم القرآن؟ السؤال الخامس ما حكم الجماعة الثانية في المسجد؟ السؤال السادس هل الاستمناء في نهار رمضان يفطر الصيام وما الدليل؟ السؤال السابع هل الحجامة من مفسدات الصوم؟ السؤال قبل الأخير ما الدليل على أن المرأة التي طاوعت زوجها في نهار رمضان عليها كفارة مثل الرجل والحديث لم تؤمر فيه المرأة بالكفارة؟ هل ما الدليل على أن المرأة التي طاوعت زوجها في نهار رمضان عليها كفارة مثل الرجل والحديث لم تؤمر فيه المرأة بالكفارة؟ السؤال الأخير هل الاعتكاف لا يجوز إلا في المساجد الثلاثة؟ جزاك الله عن خير الجزاء.
وياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهل التثويب أي قول الصلاة خير من النوم. في الأذان الأول الذي هو قبل دخول وقت الفجر بثلث ساعة أو بنصف ساعة أو بساعة، أم في الأذان الثاني؟ الأدلة في ذلك كلها متكلم فيها، وإن كان أقربها أنه في الأذان الأول، إذ ورد في بعض الروايات أن بلالا هو الذي كان يقوله، وفي الحديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، ولكن الحديث الأول الذي فيه أن بلالا هو الذي كان يقوله فيه كلام يسير يمكن تحسينه، لكن عموما إذا اصطلح الآن على أنه في الأذان الثاني فلا تحدث فتنة بين المسلمين، فإن الخلاف شر. وابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ابن مسعود رضي الله تعالى عنه صلى الظهر ركعتين خلف الإمام خلف عثمان، وكان يصليها أربعا بمنى، ومعلوم لدى الجميع أن صلاة الحجيج بمنى الظهر تصلى ركعتين، لكن عثمان أتم فتبعه ابن مسعود، وقال ابن مسعود بعد أن قضت الصلاة: والله لقد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، وخلف أبي بكر ركعتين، وخلف عمر ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. قيل له: إذن لماذا تبعته يا ابن مسعود؟ قال: الخلاف شر. إذا كان قد اصطلح على أن تكون الصلاة خير من النوم في الأذان الثاني فلا تخالف، لأن الخلاف شر، لكن إن كنت مسؤولا وبإمكانك أن تغير فابحث عن أهل علم يرشدونك إلى التغيير وغير، والأقرب كما أسلفت أنه في الأذان الأول، والله أعلم. هل الإقامة تردد كما يردد الأذان؟ هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الترديد الوارد للأذان فحسب، والله أعلم. هل على النساء إقامة؟ النساء ليست الإقامة بواجبة عليهن ولا على الرجال، لكن إن أقامت المرأة الصلاة في وسط نساء فلا مانع من ذلك، قال بي عدد من السلف الصالح. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم.
يا شيخ.
نعم.
أقول بالنسبة لحين لو فتتني صلاة الإمام.
نعم.
وبدي أكمل يعني صلاتي، أقوم بعد التسليمة الأولى ولا الثانية ولا كيف الطريقة؟
نعم، أواصل الإجابة. يقول: الدعاء عند ختم القرآن هل هو مسنون؟ أقول بالله التوفيق: أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أعلم شيئا ثابتا عنه، لم يرد فيما علمت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في الدعاء بعد ختم القرآن أو عند ختم القرآن. أما عن الصحابة فورد عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا انتهى من القرآن عند ختمه يجمع أهله وبنيه ثم يدعو ويدعون معه. أما الجماعة الثانية في المسجد فجائزة ما لم تتعمد المخالفة لإحداث جماعة ثانية، أما الجواز فلأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في المسجد وأتى رجل متأخرا لم يصلي مع القوم، قال عليه الصلاة والسلام: من يتجر على هذا؟ من يتصدق على هذا؟ ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بين فضل الجماعة بصفة عامة، إذ قال: صلاة الرجل في جماعة تفضل صلاة وحده ب27 وفي رواية ب25. ثم إن أنس رضي الله عنه أتى في 20 من فتيانه فرأى الناس قد صلوا فأما فتيانه وصلى بهم، ولم يرد نهي عن النبي عليه الصلاة والسلام في إقامة جماعة ثانية في المسجد. أما كون الرسول عليه الصلاة والسلام أو كون ابن مسعود رضي الله عنه أتى إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا فرجع فيصلى بأهل بيته، فهذه واقعة خاصة لا تحمل أي نهي وبالله التوفيق. أما الاستمناء في رمضان أو في غير رمضان هل يبطل الصيام أم لا؟ نعم يبطله عند الجمهور. الحديث القدسي في شأن الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. أما الحجامة هل هي من مفسدات الصيام؟ فرأي الجمهور أنها ليست من مفسدات الصيام. أما دليلهم فحديث أنس: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. وأن النبي أيضا احتجم وهو صائم، وفي رواية وهو محرم. أما حديث أفطر الحاجم والمحجوم فقول بأنه منسوخ، والآخر أنه مؤول، أي كاد الحاجم أن يفطر أنه يمص الدم فقد يدخل الدم في جوفه، وأفطر المحجوم أن يفطر من جراء الضعف، والله أعلم. السلام عليكم.
على خير شيخ مصطفى.
نعم.
كيف حالك شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
أحبك في الله.
أحبك الله.
شيخ مصطفى، رؤية الكعبة في التلفزيون هل يجوز الدعاء عند الصلاة؟
بارك الله فيكم. يقول: المرأة التي أتاها زوجها في نهار رمضان عليها كفارة يا الأخرى أم لا؟ يرى جمهور العلماء أن عليها كفارة إذا كانت مطاوعة، عليها كفارة كما أن زوجها عليه كفارة. فالأخ يسأل: إذا لماذا لم يأمر النبي التي جمع زوجها في رمضان بالكفارة؟ فأقول: إن السيل جاء يسأل عن نفسه، جاء يسأل عن نفسه، ما سأل عن زوجته، ولو سأل عن زوجته لأفيد، ولكن كونه جاء يسأل عن نفسه فأجابه الرسول أدي الغرض. وأيضا قد يلتمس تعليل بأن المرأة قد تكون آنذاك مكرهة، قد تكون مفطرة لأي عارض. فلما سأل الصحابي عن نفسه أفيد بما يجاب به عن حاله، والله أعلم. أما الاعتكاف في المساجد الثلاث فنعم يجوز الاعتكاف في كل مسجد، لقوله تعالى: ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. أما حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة فلا يصح، والصواب وقفه على حذيفة رضي الله عنه من كلامه، وإن ثبت حتى من قول حذيفة فأقول إن النفي نفي الكمال لا نفيا للأصل، فالمعنى لا اعتكاف أفضل من الاعتكاف في المساجد الثلاثة: الحرم المكي والنبوي والمسجد الأقصى، فك الله أساره من أيدي اليهود الظلم الأثمة. أما عن السائل الذي هو متبوع وسلم إمامه، هل يقوم لإتمام صلاته بعد التسليمة الأولى أم بعد التسليمة الثانية؟ أقول بالله التوفيق: الأولى والأظهر أنك تقوم بعد التسليمة الثانية، لأن الإمام ما زال الإمام وإن انقضت صلاته بالتسليمة الأولى لكن ما زال مأموما به، فذلك يحملنا على أن لا نقوم إلا بعد تسليمة الثانية، بيد أنك إذا قمت بعد الأولى فصلاتك صحيحة، لأن التسليمة الأولى هي تسليمة الخروج من الصلاة. أما الدعاء عند رؤية الكعبة في التلفزيون فلم يثبت خبر في الدعاء عند رؤية الكعبة، لا حقيقة ولا في التلفزيون، أي لا لم يثبت خبر أنه يشرع الدعاء عند رؤية الكعبة، لا رؤيتها عند الحقيقة ولا رؤيتها في التلفزيون. تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أم جلال من ليبيا.
مرحبا، تفضلي.
عفوا وعفوا فضيلة الشيخ بنسألك سؤال وبركته على مبارك الله فيكم وجزاكم الله خير،
ولكن
بنحيي القناة الخليجية بالذات القناة الخليجية والطاقم اللي عليها والشيوخ اللي فيها إن تعم في كل بيت مسلم الحمد لله.
بارك الله فيك
ونورت الإسلام يعني ما شاء الله تبارك الرحمن.
بارك الله فيك
وباركت يا فضيلة الشيخ. عندي سؤال بس ديني، هل صلاة التسبيح هذه بدعة أو صحيحة؟ صلاة التسبيح
نعم الحمد لله والصلاة والسلام صلى بعد. أيضا سؤال على الرسائل القصيرة، تقول زوجي متزوج علي وأطلب الطلاق، أقول وبالله تعالى التوفيق إن استطعت الصبر فهو أفضل لك، لقول الله تعالى والصلح خير، لقول الله تعالى والصلح خير، إن عجزت تماما عن الصبر وعجزت أن تؤدي للزوج حقه فأيضا انظري أي المفسدتين أعظم، طلاقك أم بقاؤك مع ما أنت فيه من آلام؟ إذا كان طلاقك أفضل لك فعلى ذلك اختاري هذا السبيل كالنصيحة بالبقاء والصلح والصبر. وأحذرك من سؤال الزوج أن يطلق الثانية، لأن النبي قال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها فإن لها ما قدر لها، فلا يجوز للزوجة الثانية أن تطالب الزوجة بتطليق الأولى ولا الأولى تطالبه بتطليق الثانية. أما إن عجزت المرأة عن المعيشة تماما فلها أن تختلع حينئذ وبالله التوفيق. السلام عليكم.
السلام عليكم.
نعم
هي سؤال يا الشيخ. السلام عليكم.
تفضل عليك السلام.
كان لي أخ متوفي وله زوجة شابة ومعها ثلاث أولاد منها، فأنا حبيت أتزوجها أنا يعني أخويا اللي توفى، ويعني عملت المستحيل، أهلي كلهم رفضوا ووقفوا ضدي، وحاولت المستطاع على أساس أقنعهم رفضوا، وأخذ لي زمايل كثيرة علي جدا يعني، فحبيت يعني أسد الجميل بتاع أخويا، لكن يعني زوجتي وأهلي كلهم وقفوا ضدي، فأنا دلوقتي لما نويت نية صادقة أن أتزوجها سواء وافقوا أو لا، أهلي يعني جيت لقيتها تزوجت، فهل أنا دلوقتي اللي حصل لي بقضاء وقدر، ولا أنا يعني تهاونت في حق أخي وتأخرت؟ هل هذا اللي حصل لي من حكم القضاء والقدر، ولا من هو إن أنا تأخرت كان واجب أجزم من الأول وأطبق العزم، ولا هذا هو نصيبي وأقصدي؟ السؤال الثاني لي، ولك كثيرة في العمر وتصلي، ولكن يعني تصلي الصلاة الرباعية خمسة والثلاثية أربعة، وتقول هذا هو إن شاء الله ربنا يقبلني، فأريد الجواب من حضرتكم يا فضيلة الشيخ. السلام عليكم.
عليكم السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على بعد. فالأخت السائلة عن صلاة التسبيح هل هي بدعة أم لا؟ أقول بالله التوفيق ليست ببدعة، فحاصل أمرها أن الحديث الوارد في شأنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منازع فيه، فمن العلماء من صححه ومن العلماء من ضعفه. إذا أخذت برأي من صححه وصليتيها فأنت مأجورة بإذن الله، وليست كل مسألة فقهية اختلف فيها تعد بدعة، فبارك الله فيك ليست ببدعة بل قال بها عدد من العلماء وبالله التوفيق. أما ما حصل من الأخ وكونه أراد أن يتزوج امرأة أخيه بعد وفاة أخيه واعترض أهله، ثم لما عزم على الزواج بها إذا بها قد تزوجت، فأقول أنت لست بآثم على أي حال، وهذه أمور قدرها الله سبحانه وتعالى، فقد كتب على كل امرأة من سيتزوجها، وكتب على كل رجل من سيتزوج، فكن راضيا بقضاء الله عز وجل، كن راضيا بقضاء الله عز وجل. أما عن أمك الكبيرة التي تخرف شيئا ما وتنسى كثيرا وتصلي الظهر أربعا خمسا بدلا من أربع أو العكس، فدعها وما تصلي، دعها تصلي بالطريقة التي تتيسر لها، وذكرها إن رأيتها نسيت قدر استطاعتك وبالله التوفيق. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ. اسمعني.
اسمعك الحمد لله.
هو كان معايا اخ ليه بس عاملين الحش يعني.
نعم نعم.
يعني.
نعم.
هو حلف بالطلاق.
نعم.
حلف بالطلاق على مناوئه يعني.
لك اخ حلف بالطلاق؟
ايوه حلف بالطلاق وهو لم ياكل. وبعد ساعتين يعني من الوقت فبنقول له قوم طب كفايه خلاص يعني تعالى كل بقى. فقال لك يا عم انتوا عايزين توقعوا اليمين بتاعي وانا عايش مراد حرام. قاعد بقى يقول كلام كده ايه يعني كلام مش كويس برضه. فبقول له طيب يا عم انت دلوقتي حلفت بالطلاق ده كان من ساعتين مثلا وبعد كده نمت وبدانا في يوم جديد يعني كان قبل الساعه 12 فزعق في انا كمان ونام من غير عشاء برضه فمش عارف ايه رد حضرتك على كده.
لا باس بصنيع الذي صنع فصنيعه احوط. نعم كان يمكن ان يكفر عن يمينه وياكل ولكن الذي صنعه احوط وافضل. بارك الله فيك وابعد عن الخلافات كذلك. السلام عليكم. يقول تعالى ذكره في كتابه الكريم هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. هم عائده على من؟ عائده على اهل الايمان وكذا على اهل الكفر وكذلك الشهداء. فكل هؤلاء دركات درجات وإن كان الكفار دركات بالكاف. أما الشهداء فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فكما أسلفت الشهيد قبل أن يقتل قد يكون قانتا خاشعا قائما لليل صائما النفل والفرض بارا وصولا للرحم وآخر قد يقتل شهيدا ولكن ليست فيه تلك الصفات. فبينهما تباين في الدرجات مع اتفاقهم في أنهم شهداء ولكن سائر أعمالهم تتسبب في رفعتهم درجات. كذا أهل الإيمان درجات. قال تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون. قال في شأن أقوام فأولئك لهم الدرجات العلى. وكذلك أهل النار دركات. قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أدنى أهل النار عذابا إن أدنى أهل النار عذابا من له شراكان من نار يغلي منهما دماغه والله أعلم. قال تعالى هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون بصير بأعمالهم في الدنيا ويجازيهم عليها وبالله التوفيق. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
بارك الله فيك
وفيك بارك الله
القائمين عليها. من فضلك يا شيخ أنا لو زوجت بتوأم عندهم دلوقتي 6 شهور وكنت عايز أسأل في العقيقة إيه شروطها وإيه الواجب فيها وهل يجوز إن أنا أذبح عجلة أو بقرة أو جاموسة بدل الخروف أو الشاه وجزاك الله خيرا.
وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالعقيقة سنة مستحبة مستحب فعلها عند اليوم السابع عن الغلام شاتان مكافئتان أي متماثلتان متقاربتان في الشبه. والشاة تطلق على الكبش وعلى الناجة وعلى الجدي وعلى العنز فكل هذه تصدق عليها كلمة الشاة. عن الولد شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة وتلك سنة مستحبة تفعل في اليوم السابع. أما إن تركت قيل على التضعيف تفعل في اليوم 14 إلا تفعل في اليوم 21 والأخيران لا دليل عليهما. وعلى كل يجوز لمن فاتته العقيقة في صغره أن يعق عن نفسه أو عن غيره من الذين فاتتهم العقيقة عند كبرهم. قد عق ابن سيرين عن نفسه بعد كبره. أما هل يجوز، هل تجوز العقيقة بعجل بدلا من الشياه؟ فنعم، قد رأى ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه. أنس عق عن بنيه بجزور أي بجمل، وهو كذلك القياس على الأضحية وعلى الحج، فالأضحية والحج كلاهما أعظم من العقيقة كشعيرة من الشعائر. فلما جاز الاشتراك فيهما، أعني سبع في بقرة سواء في الحج أو في الأضحية، جازت العقيقة كذلك، وبالله التوفيق. هذا ويشير إخواني إلى أن الوقت قد انقضى، فما كان في هذا المجلس من صواب وتوفيق فمن الله عز وجل، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من خطأ أو شطط فمن نفسي ومن الشيطان، وأتوب إلى الله من ذلك، وأسأل الله المغفرة لي ولإخواني وأخواتي هذا، وأسأل الله سبحانه أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة والعاملين فيها والعاملين عليها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، وأن يجعلها دوما في طاعة الله، وأن يجعلها دوما قناة مباركة خيرها واصلا إلى العباد. أسأل الله أن يجعل خيرها واصلا إلى العباد، يخرج الله بها أقواما من الظلمات إلى النور، ويهدي بها ربنا سبحانه أقواما فيغنم أهلها والقيمون عليها مثل أجرهم، اللهم آمين. هذا وأهيب بإخواني وأخواتي أن نقبل على كتاب الله نستفيد منه، إذ هو كتاب مبارك شهد الله له بأنه مبارك، مبارك عند تعلمه بكل حرف حسنة إذا تلوناه، والحسنة بعشر أمثالها، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه. فاجعل لك يا عبد الله من هذا الكتاب العزيز والعلم به نصيبا، اقرأ في كل يوم، اقرأ كل يوم تفسير ثلاث آيات على سبيل المثال، في شهر تتحصل على تفسير 90 آية، ترتفع درجات ودرجات. وكذا فلنقبل على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فالنبي دعا بنضارة الوجه لمن حملها، فقال: نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. هذا والنكثر من الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكذلك فإن النبي قال: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه 10، ألا وأكثر من ذكر الله، إذ الله أمر بذلك، فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. بتطمئن القلوب وتقوى الأبدان وترطب الألسن وتقنص الشياطين وتتنزل الملائكة ويذكرون الله في من عنده. ألا وأكثر من الاستغفار تدفع به المصائب والبلايا والنقم وتستدر به الأرزاق والنعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.